بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد ولد آدم أجمعين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنشرع بعون الله وتوفيقه في التعليق على لامية شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في العقيدة وبيان المنهج الحق، منهج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، منهج أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فإن تعلم العقيدة والتوحيد هو أعظم الواجبات وآكد الفروض المحتمات على كل مسلم ومسلمة، أن يتعلم العقيدة والتوحيد ليكون على العقيدة التي يحبها الله جل وعلا، وليكون موحدا ظاهرا وباطنا. وقد ألف علماؤنا رحمهم الله تعالى كتبا في بيان التوحيد والعقيدة، ما بين مطول ومختصر، ما بين نظم ونثر، كل ذلك اهتماما بهذا الأصل الذي هو أصل الأصول. فكان واجبا على كل مسلم ومسلمة أن يتعلم ما أوجب الله جل وعلا عليه. فالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: طلب العلم فريضة على كل مسلم. ويقول الله جل وعلا: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ويقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. فإذا أردنا الجنة وأن ندخلها بعون الله وتوفيقه دخولا أوليا، فعلينا أن نتعلم العقيدة وأن نفهم التوحيد وأن نعمل به ظاهرا وباطنا، والله المستعان وهو المعين جل شأنه. هذا النظم لشيخ الإسلام ابن تيمية، وسيأتي معنا في درسنا القادم بعون الله المبحث في نسبة هذا النظم لهذا الإمام. وفي درسنا هذا سنأخذ نبذة مختصرة حول سيرة وترجمة شيخ الإسلام بحق وحقيقة أحمد ابن عبد الحليم، وهذا أمر في غاية الأهمية لطالب العلم، أنه متى ما أراد أن يقرأ كتابا، أن يدرسه، أن يدرسه، أن يعرف حال مؤلفه. فمن المعيب أن تقرأ كتابا وأنت لا تعرف مؤلفه وكاتبه، وهذا يضرك في دينك، إذ قد يكون ذلكم الكتاب من كتب الضلال، ويكون ذلكم المؤلف ممن خالف عقيدة السلف. وهؤلاء نهينا أن نقرأ لهم وأن نصغي لكلامهم، بل الواجب هجرهم. وهذا الإمام ممن جدد الله به الدين، وترجمته حافلة بآثاره الطيبة النافعة في العلم وقوته فيه، فكان عالما في المعقول والمنقول، وفي جهاده في نصرة الحق، وما ابتلي به فصبر. ولهذا ترى كتبه وما ألفها لا يستغني عنها عالم فضلا عمن دونه. فشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه ذكر عدد من علمائنا ممن ترجم له أنه استفاد فائدة عظيمة من تلخيصه لكتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، حتى قال بعض أهل العلم في مجموع الفتاوى له وما فيها من الخير: كل صيد في جوف الفرا. أي أن هذه الكتب وهذه الرسائل وهذه الأجوبة فيها خير عظيم. وقد بين شيخ الإسلام مذهب السلف ودافع عنه، ورد على أهل الباطل من أهل المنطق والفلسفة وجهمية ومعتزلة وأشاعرة وصوفية ورافضة وغيرهم فيما نحسبه والله حسيبه. فقراءة طالب العلم في تراجم هؤلاء مما يعينه الله جل وعلا على الجد والاجتهاد في تحصيل العلم وبثه وتعليمه من لا يعلمه، وعلى الصبر على ذلك. فاسمه ونسبه أحمد بن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن أبي القاسم الخضر ابن محمد ابن الخضر ابن علي ابن عبد الله ابن تيمية الحراني، وشيخ الإسلام الإمام المحدث الحافظ الناقد المفسر، كلامه في التفسير عظيم جدا، فهو كما قال بعض أهل العلم العالم بالمعقول والمنقول رحمه الله. أطلق عليه لقب شيخ الإسلام، وهو المقصود بإطلاقه عند الإطلاق، فمتى ما قال القائل قال شيخ الإسلام عرف أنه المراد. وأما عن لقب تيمية فقد ذكر ابن عبد الهادي قال قيل إن جده محمد ابن الخضر حج على درب تيماء فرأى هناك طفلة، فلما رجع وجد امرأته قد ولدت له بنتا، فقال يا تيمية يا تيمية، فلقب بذلك. وقال غيره وهو ابن النجار ذكر لنا أن جده محمد كانت أمه تسمى تيمية وكانت واعظة فنسب إليها وعرف به رحمه الله. أما مولده فولد رحمه الله تعالى يوم الاثنين 10 ربيع الأول وقيل 12 لسنة 661 للهجرة في حران، وتربى في بيت علم، فوالده هو الشيخ شهاب الدين أبو المحاسن عبد الحليم، قرأ المذهب الحنبلي وأتقنه على والده ودرس وأفتى وصنف، قال الذهبي وصار شيخ البلد بعد أبيه. وأما جده فهو مجد الدين أبو البركات عبد السلام الإمام المقرئ المحدث المفسر، وكان مفتيا وهو من أعيان المذهب الحنبلي. قال شيخ الإسلام كان جدنا عجبا في سرد المتون وحفظ مذاهب الناس وإيرادها بلا كلفة. هذه النشأة من تيسير الله جل وعلا لشيخ الإسلام، فتربى في بيت علم وطلب العلم فبرز فيه حتى لقب بشيخ الإسلام، وعلمت أنه تتلمذ على أبيه وجده وغيرهم من العلماء حتى بلغ عدد شيوخه أكثر من 200 شيخ. أما تلاميذه فكثر، ومن أبرزهم شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر الزرعي ابن قيم الجوزية، وهكذا محمد بن أحمد ابن عبد الهادي، والحافظ أبو الحجاج المزي، والذهبي الحافظ المؤرخ محمد بن عثمان، وغيرهم كثير. أما علم هذا الإمام فهذا الإمام ممن جدد الله به الدين، فإذا قرأت في كتبه رأيت علما عظيما غزيرا. ومما سمعناه من شيخنا مقبل بن هادي الوادعي رحمة الله عليه في ثنائه على شيخ الإسلام ابن تيمية وتحريره للمسائل أنه قال إنه لا يهاب مخالفة شيخ الإسلام، لأن هذا الإمام قد آتاه الله علما جما ونظرا ثاقبا وفهما عظيما واستقراء تاما، فإذا تكلم في المسألة قلت في سرده للأقوال يرجح هذا القول، ثم إذا انتقلت إلى المذهب الثاني قلت إنه يرجح هذا القول الثاني، وهكذا حتى يتم. ناهيك عن الاستطراد وذكر النظائر في هذه الشريعة، فكأنها بين عينيه يأخذ منها ما شاء الله جل في علاه. قال الذهبي رحمه الله: نشأ الشيخ تقي الدين رحمه الله في تصون تام وعفاف وتأله وتعبد واقتصاد في الملبس والمأكل، وكان يحضر المدارس والمحافل في صغره، ويناظر ويفحم الكبار، ويأتي بما يتحير منه أعيان البلد في العلم، فأفتى وله 19 سنة بل أقل، وشرع في الجمع والتأليف من ذلك الوقت، وأكب على الاشتغال، ومات والده وكان من كبار الحنابلة وأئمتهم، فدرس بعده بوظائفه وله 21 سنة، وتقدم في علم التفسير والأصول وجميع علوم الإسلام أصولها وفروعها ودقها وجلها، وله خبرة تامة في الرجال وجرحهم وتعديلهم، ومعرفة بفنون الحديث والصحيح والسقيم مع حفظه لمتونه الذي انفرد به، فلا يبلغ أحد في العصر رتبته ولا يقاربه، وهو عجيب في استحضاره واستخراج الحجج منه، وإليه المنتهى في عزوه إلى الكتب الستة، بحيث يصدق عليه أن يقال: كل حديث لا يعرفه ابن تيمية فليس بحديث، واشتهر أمره وبعد صيته في العالم. وقال المزي: ما رأيت مثله ولا رأى هو مثل نفسه، وما رأيت أحدا أعلم بكتاب الله وسنة رسوله ولا أتبع لهما منه. أما نشره للعلم وجهاده فكان مثالا عظيما وقدوة لكل من يريد أن يدعو إلى الله جل وعلا، وجاهد في الله حق جهاده، وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر، وكان زاهدا، فقد عرض عليه قضاء القضاة قبل 90 ومشيخة الشيوخ، فلم يقبل شيئا من ذلك، ما قبل هذه المناصب، وإنما تفرغ للعلم والتعليم. أما عبادته فقد قال ابن القيم: سمعت شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه يقول: إن في الدنيا جنة من لم يدخلها لا يدخل جنة الآخر، يعني جنة الإيمان واليقين، حلاوة الإيمان. وقال لي مرة: ما يصنع أعدائي بي، أنا جنتي وبستاني في صدري، إن رحت فهي معي لا تفارقني، إن حبسي خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة. وكان يقول في محبسه في القلعة لما وشى به الواشون عند السلطان: لو بذلت ملء هذه القاعة ذهبا ما عدل عندي شكر هذه النعمة، أو قال: ما جزيتهم على ما تسببوا لي فيه من الخير، ونحو ذلك. نعم، يقول ابن القيم: قال لي شيخ الإسلام: المحبوس من حبس قلبه عن ربه تعالى وهو في الحبس. انظر إلى عظيم الإيمان، المحبوس حقيقة من حبس قلبه عن ربه بالذنوب والمعاصي. قال: والمأسور من أسره هواه. قال: ولما دخل إلى القلعة، أي في السجن، وصار داخل سورها نظر إليه وقال: فضرب بينهم بسور له باب، باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. وتكلم ابن القيم بكلام عظيم جدا، وقال: ما رأيت أحدا أطيب عيشا منه قط، مع ما كان فيه من ضيق العيش وخلاف الرفاهية والنعيم بل ضدها، ومع ما كان فيه من الحبس والتهديد والإرهاق، وهو مع ذلك من أطيب الناس عيشا، وأشرحهم صدرا، وأقواهم قلبا، وأسرهم نفسا، تلوح نظرة النعيم على وجهه، وكنا إذا اشتد بنا الخوف وساءت منا الظنون وضاقت بنا الأرض أتيناه، فما هو إلا أن نراه ونسمع كلامه فيذهب ذلك كله. وينقلب انشراحا وقوة ويقينا وطمأنينة. فسبحان من أشهد عباده جنته قبل لقائه، وفتح لهم أبوابها في دار العمل، فآتاهم من روحها ونسيمها وطيبها ما استفرغ قواهم لطلبها والمسابقة إليه. قال: وكان رحمه الله من أورع الناس وأزهدهم وأكرمه، فقد أثنى عليه العلماء قديما وحديثا، وذكر ذلك يطول. أما تصانيفه فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تنكر، كما قال ابن رجب الحنبلي رحمه الله، قال: وأما تصانيفه رحمه الله فهي أشهر من أن تذكر وأعرف من أن تنكر، سارت سير الشمس في الأقطار وامتلأت بها البلاد والأمصار، قد جاوزت حد الكثرة فلا يمكن أحد حصرها، ولا يتسع هذا المكان لعد المعروف منها ولا ذكرها. فنسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يجمعنا به في دار كرامته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. وأخرجوا من عنده الكتب والأوراق لما كان في السجن، فأقبل الشيخ على العبادة والتلاوة والذكر والتهجد حتى أتاه اليقين، وختم القرآن مدة إقامته بالقلعة 80 أو 81 ختمة، انتهى في آخر ختمة إلى آخر سورة القمر: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. وفي ليلة الاثنين 20 من ذي القعدة من سنة 28 و700 للهجرة، توفي شيخ الإسلام بقلعة دمشق التي كان محبوسا فيها. فأسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه، حتى قال أهل التاريخ: لم يسمع في جنازة بمثل هذا الجمع إلا جنازة الإمام أحمد ابن حنبل. قال ابن رجب: وصلي عليه صلاة الغائب في غالب بلدان الإسلام القريبة والبعيدة، حتى في بلاد اليمن والصين، وأخبر المسافرون أنه نودي بأقصى الصين للصلاة عليه يوم الجمعة، الصلاة على ترجمان القرآن. نسأل الله أن يغفر له وأن يرحمه وأن يعيننا على طاعته وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.